بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فها نحن أولئك نمضي فيما يتعلق بشرائط أو أركان الزواج، أو ما لابد منه ليكون الزواج زواجا شرعيا تاما على ما ارتضاه الله ورسوله. وإذا كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية من الصور في وجود الولي وفي اشتراطه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، وكيف كان لأبي بكر ما كان في ما يتعلق بتولي أمر هذا الزواج، كذلك أيضا ما يتعلق بحفصة بنت عمر رضي الله عنه، وكيف تولى عمر زواج ابنته دون أن يكون ذلك إلى عائشة أو إلى حفصة. أيضا تحدثنا معكم عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة، ونضيف اليوم رواية فيما تعلق بزواجها أن أباها أنها قد سبيت في غزوة بني المصطلق حيث كانت الغلبة للمسلمين، وأنها وقعت في سهم ثابت ابن قيس بن الشماس ابن شماس، وأنه كاتبها كما كان النظام، كاتبها على مبلغ من المال، أو جاء أبوها يفتديها يفتديها ببعض المال، وخبأ بعض المال في وادي العقيق قبل أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يبهت أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن البعيرين اللذين خبأهما ولا يعلم بذلك أحد غيره، فعلى طول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وشهد معه أو أسلم معه ابنه، ويعني أعطيت له ابنته وعادت معهما وأسلمت أيضا، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها وزوجها أبوها له. ويهمنا في هذه النقطة أن نؤكد على ماذا؟ أن ما شرعه الإسلام فيما يتعلق بوجود الولي، وأن وجود الولي لا يعني سلب الإرادة من ابنته، هذا أمر كان موجودا أيضا قبل الإسلام، بدليل أن سودة بنت زمعة تزوجت بهذا وقد كان أبوها لا يزال مشركا، وقبل أن يحرم الإسلام زواج المسلم من المشركة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها، وكانت الخاطبة هي خولة بنت حكيم، فسألها أبوها ما رأي يعني سودة يعني صاحبتك دي موافقة على الكلام ده، فقالت له نعم يعني هي موافقة، فقال ادعيها إلي، يعني هو سأل ماذا تقول صاحبتك، قالت تحب ذلك، لم يكتفي بهذه الإخبارية وإنما قال ادعيها لي حتى يعني يسمع منها بنفسه، فدعتها فقال أي بنية إن هذه اللي هي خولة تزعم أن محمد بن عبد الله قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم. طبعا ده معناه ايه؟ معناه ان هذا الابراد اتحبين ان ازوجك به؟ قالت نعم، فتوجه لخولة وقال لها ادعيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها اياه او زوجه اياها حسب ما تقول الرواية. طبعا واضح جدا انه يعني هذا الامر الذي جاء به الاسلام وهو اشتراط وجود الولي لم يكن يعني أن وجود الولي حجر على المرأة. لكن أيضا في من هذه الصورة نستطيع أن نقول أن البيئة العربية كانت بحيث تستقبل قيم الإسلام ومبادئه بالترحيب وبالقناعة الكبيرة، ومن هنا كان رسوخ الإسلام في البيئة العربية، أو كان اختيار البيئة العربية للإسلام. أيضا فيما يتعلق بجويرية بنت الحارث تم شيء قريب من هذا، ولم تتزوج بنفسها وإنما زوجها أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أن أحيانا الأخ يتولى تزويج أخته، أو الابن يتولى تزويج أمه كما حدث مع يعني أم سلمة. كذلك أيضا الزوج ممكن أن يتولى تزويج أخت امرأته برضاه أيضا، لأنه وجود الولي سواء كان أبا أو أخا أو زوج أخت أو عما إلى آخره لا يسلب المرأة رضاها ولا اختيارها، وإنما يؤكد على هذا ويعين. لكن من ناحية أخرى الإسلام حريص على أمرين. الأمر الأول أنه الفتاة في هذا الوقت أو في هذا الظرف تكون عاطفتها أقوى، الأسرة يعني تعقلها أو يعني حكمتها أو بصرها البعيد، أفقها الواسع، معلوماتها الأكثر، حرصها البالغ على صالح أو على مستقبل ابنتهم. هذا يعني ينضم إلى هذا فتكون العاطفة مع العقل، ويكون العقل معه العاطفة، وبالتراضي يمكن أن تبدأ الحياة سعيدة طيبة هانئة مستقرة. أيضا فيما يتعلق بالأمثلة المختلفة لا أريد أن أطيل، لكن أقف عند زواج أم حبيبة التي كانت في الحبشة وارتد زوجها، وهي يعني كشأن المرأة في هذا الوقت، وهذا أمر نشفعه بدليله، لم تكن المرأة تابعة أو ذيلا للرجل. هذا هو زوجها يرتد في الحبشة، وهذه هي تستمسك وتستعصم بدينها، ونمي خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من بيتها قد آمن، هي بيت من بيت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان، لم يكن أحد من آل سفيان قد أسلم. إذن هي في المهجر، ارتد زوجها، وإذا فكرت في أن تعود إلى أسرتها فسوف يعني يقابلونها بكل السخرية أو بكل التشفي أو بالانتقام إلى آخره، فماذا يمكن أن يكون؟ أيضا هي في المهجر لا تقيم وحدها، وإنما ينبغي أن تكون يعني ذات زوج يسكب عليها رعايته وعنايته. ومن هنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لاستمساكها بدينها أو تكريما لهذا الاستمساك، قرر أن يعني يبدي رغبته وأن يوكل النجاشي الذي كان قد سبق أن قال لأصحابه هاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهذا النجاشي قد أسلم وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عندما يعني جاء عمرو بن العاص وغيره ليأخذوا المسلمين ويعودوا بهم، وعندما أيضا استخبر من جعفر ابن أبي طالب عن الدين الجديد وعن ما جاء به النبي الجديد، فقرأ عليه سورة مريم وأجمل له قواعد الدين وآدابه وأصوله وفروعه، فإذا به يقول ويهتف إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقد كان الرجل يعني مطلعا ودارسا وأيضا مستبشرا أو يعني متوقعا لأنه قال هذا هو النبي الذي بشرنا به عيسى عليه السلام، وبالتالي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأسا أن يوكله عنه في أن يتولى تزويج أم حبيبة به. وأيضا أم حبيبة وكلت من؟ بقي الولي لأم حبيبة، وبقي أن نؤكد هذا المعنى، فوكلت يعني سعيد ابن وكلت خالد بن سعيد بن العاص، وكلت خالد بن سعيد ابن العاص وقد كان معه معها في الحبشة، وكلته عنها فيما يتعلق به ابداء رغبتها وموافقتها على هذا التزويج. وقام النجاشي بارسال بعض حاشيته من النساء الى ام حبيبة لتخبرها بهذا الامر، ويعني بعثت ام حبيبة الى النجاشي تخبره بموافقتها وتخبره بتوكيلها خالد بن سعيد ابن العاص، ولم يشأ النجاشي ان يمضي هذا الامر دون ان يعلن ودون ان يحتفل، فدعا المسلمين جميعا وخطب فيهم خطبة جميلة يقول فيها: الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار، واشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم، ويعني أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلب أن أزوجه أم حبيبة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقها 400 درهم. ثم سكب الدنانير من في بين يدي القوم، فتكلم خالد ابن سعيد وهو ولي أم حبيبة فقال: الحمد لله أحمده وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفع النجاشي الدنانير التي سكبها إلى خالد ابن سعيد فقبضها. هذا أيضا لون أو هذه صورة من صور تولي يعني العصبة لتزويج المرأة، وبيان أن الزواج لا بد أن يكون فيه ولي وأن يكون فيه أيضا إيجاب وقبول. ومعنى هذا أن سعيد بن خالد بن سعيد ابن العاص يعني قال صيغة الإيجاب، وأن النجاشية قال صيغة القبول، وأبدى كل منهما يعني ما يعني يفيد أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة أيضا يقوم على الرضا والموافقة ويستكمل شرائطه وأركانه. أيضا هناك زواج تولاه الله عز وجل من فوق 7 سماوات، ذلك أن زيد ابن حارثة كان يعني ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، كما كان الشأن في يعني في هذا الوقت بين العرب والرومان، يعني كان التبني أمرا شائعا عندما يجد الواحد يعني فراسة في شخص او في ابن يتبناه، والتبني كان يعني ان الابن ياخذ اسم الاب ويرث مع الابناء، ثم يعني يحرم او يعني ينبغي على الاباء الا يعودوا الى ان يتزوجوا من زوجات هؤلاء الابناء بالتبني. يريد الاسلام ان ينهي هذا الامر، يريد ان ينهي في قصة التبني. يمكن أن يكون هناك بديل للتبني وهو الكفالة دون أن يأخذ الاسم ودون أن يشارك في الميراث، هذه واحدة، والمقصود الرعاية أو الحماية أو التربية أو التعليم، يمكن أن يكون هذا في إطار الكفالة، لكن لا يقاسم الأسرة يعني الميراث ولا يأخذ اسما ليس له اللي هو كان موجود قبل كده. لكن يريد الإسلام أيضا في الوقت الذي يقضي فيه على ظاهرة التبني، يريد أن يقضي على ما كان يرتبط بهذا التبني، وهو تحريم زواج امرأة المتبنى لمن سبق ان تبناه، يعني كانوا بيعتبروه فعلا ان ده ابن فعلا، بيعطوه حق الميراث من ناحيه، وايضا يعطوه حرمه الاصهار الى امراته من الاباء الذين تبنوهم. واراد الاسلام ان يقضي على هذه الظاهره ايضا مع الاولى. فيعني جاء اعلم الله نبيه ان امراه زيد وهي زينب بنت جحش ستكون زوجا له. ما ان نزلت الايه يعني اللي هي يعني ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله وحرمت التبني، الا وقد ظهر النفور بين زينب وبين زيد. ويعني صممت زينب على ان يعني تنفصل، ولكن يعني زيد بيشكو يعني نفور زوجته، وهو نفور مفاجئ يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم كما تحكي الآية: اتق الله ويعني حافظ على علاقتك. وهو يستحي ان يقول له طلقها لانني ساتزوجه. فنزلت الآية الكريمة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعتق، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الآية واضحة فيما يتعلق بوجوب القضاء على هذه الظاهرة، وقد أوحى الله إلى نبيه أن زينب ستكون زوجه. ليه؟ يعني كان اي حد تاني، لا، يريد الاسلام ان يكون رأس الدولة، رأس النظام، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ بان يتزوج مطلقة ابنه الذي كان متبنى. ليه؟ لانه التبني يعني خروج على الايه، على الطبيعة، وخروج على يعني تقاليد الاسرة. تقاليد الاسرة ينبغي ان لا يدخل فيها من هو اجنبي عنها. وبالتالي لما كان هناك ميراث لا حق للابن المتبنى فيه، ولما كان هناك تشريع ما انزل الله به من سلطان وهو تحريم زوجة المتبنى كتحريم زوجة الابن سواء بسواء، شاء الله ان يقضي على هذه الظاهرة. فماذا حدث؟ انزل الله الآية الاولى: وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وهذا هو معنى التكافل، فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هنا زينب بنت جحش التي كانت لا تطيق ان تستمر مع زيد، شاء الله لها ان تكون هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني كانت تدل بهذا الامر، يعني تقول حتى لامهات المؤمنين: انتن زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ويعني ان كان السفير في هذا هو جبريل عليه السلام. وبالتالي عندما نستعيد الآية مرة أخرى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق وزوجته ابنة عمك يعني أمسك عليك زوجك بعد أن رأيت النفور، بعد أن أعلمك الله أنك ستكون يعني زوجا لهذه، وتقول لو أمسك عليك زوجك وتخفي فيه واتق الله، يعني اتق الله في معاملتك لزينب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، شديدة جدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم المؤمنين عائشة كانت تقول ماذا؟ كانت تقول: لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. لأن الآية دي بتقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يعني كان عامل حساب للناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه بالتبني أو عبده لأنه كان مولا له، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الآية هنا صريحة، فلما قضى زيد منها وطرا يعني بزواجه منها زوجناك، كلمة زوجناك يعني تولينا تزويجك منها بالوحي وبالأمر، زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني في زوجات أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. طبعا طلقها زيد، فلما انقضت عدتها بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها إلى نفسها ثم تزوجها دون أن يتوقف الأمر على ولي، لأن الله هو الذي تولى هذا الزواج. طبعا احنا يعني بنستشهد بهذا كله على ايه؟ على مدى حرص الشارع أن لا يتم الزواج بدون الولي، وأن الولي يتضمن أمورا كثيرة، وهي ايه؟ وهي حرص الإسلام على الصلة الودودة والرحيمة بين أبناء الأسرة والأسرة، يعني بين الأبناء من جهة أو البنات وبين الأبوين من جهة أخرى. إذا حرص الإسلام على صلة الرحم يعني جعلته يشترط أن لا يتم الزواج بين الفتاة وبين من تريد أن تتزوج به بعيدا عن الأسرة. طبعا كلنا يلمس أن نائي الفتاة عن الأسرة فيما يتعلق بالزواج بالذات يقطع صلته من الأسرة، وأيضا له مضاعفات أخرى عديدة، ومن يعني من الظواهر العادية أو من الأخبار التي تكثر في مثل هذا الزواج أنه لا يتم معه استقرار ولا استمرار، وأنه يعني قضاء رغبة قضاء شهوة في فترة معينة، لكن بعد هذا لا يقبل الزوج في الغالب، لا يقبل الشخص أو الشاب الذي تزوج بالفتاة بعيدا عن أسرتها وعاش معها يعني عيشة الأزواج بعيدا عن أسرته وأسرتها، لا يقبل أن تستمر هذه الحياة. ومن هنا تنفصل البنت عن الأسرة، ثم لا تضمن لنفسها لا الحياة الزوجية الهانئة ولا أيضا يعني الحياة الزوجية الطبيعية، يعني أيضا حتى فيما يتعلق بالإنجاب يعني هي لا تكون، هي لا تكون إلا مستعدة، لكنه يعني الزوج أو الشاب أو الشخص اللي هو اختار أن يتزوج البنت بعيدا عن أسرتها لا رغبة له في الإنجاب. ليه؟ لأنه أمامه مستقبله، وأمامه أيضا جايز جدا يكون عامل حسابه يروح بعثة، يروح ياخد شهادة ماجستير أو دكتوراه من الخارج، فهذه الفترة يقضي فيها لبانته ثم تنقص قيمة هذه الفتاة في نظره، فلا يستحب أن يعني يستمر معها، ولا يستحب أيضا أن تعلم أسرته بزواجه منها، والأسرة أسرتها هي بتكون يعني فاجأها هذا الأمر ونقصت أو نقص هذا الأمر من قيمة الفتاة بين أسرتها، وبالتالي يمكن جدا أن تنقطع العلاقة وتنقطع الرحم ولا تكون هناك ولا يكون هناك تواصل بين البنت وبين أسرتها. الحقيقة أن الصلة الحميمة بين الأبناء والآباء لا تقف عند حد ولا تنتهي بالزواج ولا بالنضج، وإنما تستمر. والآباء أيضا أحوج ما يكونون عندما تتقدم بهم السن إلى وجود الأبناء والبنات، يعني كإيه؟ كعون لهم وكمسدد لفاتورة الرعاية والحناية والحنو والحماية يعني التي سبق أن يعني أن بذلوها، وأبنائهم صغار وهم يعني أقوياء، هم أولئك يريدون أن تستمر هذه العلاقة، لأنه لا يستغني الأبناء عن الآباء ولا يستغني الآباء عن الأبناء، وده اللي بيخلي الأمور بتبقى طبيعية. إزاي؟ البنت اللي بتتزوج بعيدا عن الأسرة لا تكون في تفكيرها سوية، لأن برضو عندها يعني شعور أنها عقت والديها أو يعني شقت يعني الطريق وحدها او شاقت ابويها وجعلت نفسها في شق او ابواها في شق اخر، يعني لا بتحس وغز الضمير بيجيها، وبالتالي لا تكون هانئه ولا تكون سعيده. ويعني زوجها لا يحب ان يكون شجاعا ويتقدم الى الاسره يعني بطلب ابنتهم في الفتره اللي هو يعني يحب ان يعيشها كما يحب او كما يهوى، وبالتالي لا تكون هناك علاقه لا بين الاسره وبين البنت ولا بين الاسره وبين الزوج، وتنفصم العلاقه شيئا فشيئا، ويعني لا يكون هناك التواصل المطلوب او التعاون الحميد بين الاسره وبين ابنائها. لهذا الاسلام لما يعني شرع ان يكون الولي لم يشرع الولي ليكون مستبدا بالراي ولا ليكون ضاغطا على مشاعر البنت، لا، الولي بيكون راعي وايضا حامي وايضا ناصح، وناصح امين بالنسبه للبنت، وقد تكون هناك غمامه على الرؤيه فيما يتعلق بالشاب، وما اكثر الشباب الذين يتظاهرون بمستوى او ب يعني باحلام ورديه او بالتقوى او بالاخلاق الساميه الى اخره، ويكون ده كل ده تمثيل في تمثيل، لكن يبقى يمكن الفتاه بتتقبله على انه يعني بتخدع، لكن الاسره بتبقى في حصانه من الخديعه، وبالتالي بيبقى عند الاسره النصح والامانه في النصح. ويعني ليس معنى ان الولي موجود انه ما فيش شخصيه للفتاه، لا، الولي موجود والشخصيه للفتاه كامله. وسنرى يعني بعد هذا كيف ان الاسلام اشترط او يشترط ان تكون هناك معرفه واضحه او معرفه صريحه وقويه لما يتعلق باستشعار آراء البنت وآراء من تقدم على الزواج ومن تختار أو من يختارون. يعني هو الاختيار ده إما أن يكون من طريق البنت أو من طريق الأسرة، وقد يكون يعني كل من الطرفين موافقا على الشخص فلا مانع، لكن عندما تختلف الرؤية يمكن أن يكون هناك الحوار، والحوار الهادئ والحوار المقنع والحوار الذي يستبين منه ان صالح الفتاة وصالح الأسرة ايضا في امضاء هذا الزواج، او ان الامر يعني فيه معوقات وفي ايضا يعني امور قد لا تراها الفتاة وتراها الأسرة، او قد لا تراها الأسرة وتراها الفتاة. المهم انه لا يأتي الزواج ليفصل العلاقة بين الفتاة وأسرتها، ثم يكون الرأي واحدا بين الفتاة والأسرة عن طريق ما نقول عنه وما نبديه من حوار، لأنه هو ده المنهج الإسلامي. يعني لما نقرأ مثلا أن يعني أبا هريرة رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أن تسكت يعني إذا سكتت، لكن قد تبدي رأيها لا مانع، كما سبق وسمعنا الآن. يعني إيه رأيك؟ أتحبين ذلك؟ تقول نعم، ما فيش مانع. أترضين بهذا؟ ما فيش مانع. وكلما تقدمت البشرية كلما كانت الفتاة كما نلمس الآن أكثر جرأة أو أكثر يعني قدرة على الإبانة عن مشاعرها، والأسرة يعني بتستقبل هذا بشيء من الترحيب وشيء من التقدير. وإذا كانت مختلفة مع الفتاة يمكن أن نرى ايه الاسباب اللي بتخلي اللي خلت الفتاه يعني متمسكه. طيب الفتاه ينبغي ان تسمع الاسره، ايه الاسباب اللي خلت الاسره غير موافقه، او بالعكس. يعني الذي نريد ان نقوله ان استئذان او استئمار، هو الاستئذان معناه ايه والاستئمار معناه ايه؟ لا تنكح الايم اللي هي سبق لها الزواج وطلقت او توفي عنها زوجها. البكر هي التي لم يسبق لها الزواج. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني حتى يطلب أمرها أو يطلب رأيها، ويعني واحد. البكر لا تزوج او يعني لا يتم عقد الزواج الا اذا استؤذنت حتى تستأذن، وتستأذن يعني ان تعطي اذنها. الاذن والامر شيء واحد. ليه؟ لانه في روايات مختلفة لا نحب ان نطيل بها جاءت في مقام او في مجال الثيب التي سبق زواجها بالاستئذان، يعني لا تنكح الثيب حتى تستأذن. وفي البكر جاءت روايات اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن تستأمر. حتى فيما يتعلق باليتيمة، تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت أو إذا أبت لم تكره. تستأمر فإن سكتت فقد أذنت، يعني تستأمر يطلب أمرها، والأمر هو الإذن بدليل فإن سكتت فهو إذنه، يعني فهو أمرها. الأمر والإذن جاء في يعني حق من سبق لها الزواج ومن لم يسبق، وفي حق اليتيمة وفي حق غير اليتيم. اليتيمة هي ايه؟ هي التي وصى بها ابوها هذه الاسرة، طبعا ابوها توفي وبالتالي او يعني غاب، نفترض انه مهاجر وترك يعني عمها او ترك قريبا له وصيا لابنته، فايضا لابد، وجاء سن الزواج، لابد ان تستأذن ولابد ان تستأمر. تستأذن او تستأمر يعني نستشعر او نطمئن الى رأيها، هل هي موافقة او غير موافقة، لابد. واذا اذنت اهلا وسهلا، او امرت ما فيش مانع ويتم العقد، لكن اذا يعني امتنعت او لم توافق وتم الحوار ولم نصل الى نتيجة، يبقى ممكن او نحكم اي حد، لانه يعني هذا المنهج. لا يعني ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، وده حديث النبوي الصحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا يعني اختلفوا، فالسلطان ولي من لا ولي له. قبل السلطان الرجل الكبير في المكانة أو في العلم أو في الفقه أو في الرؤية، في العيلة أو في الجيران أو في الحي، ممكن قوي انه يعني طالما علاقتنا كلنا علاقتنا طيبة بهذا الشخص يمكن ان نحتكم اليه، ويسمع لوجهتي النظر وما يعني يراه بعد سماعه لوجهتي النظر كمقرب لهذه لهاتين النظرتين، او ك يعني كشاف عن المصلحة فين، كحكم بين الاثنين، ما فيش مانع ابدا انه البنت او الاسرة الجل ينزل على رأي هذا الحكم، ما فيش يبقى المحكمة، ما فيش مشكلة. برضو بنقول محكمة الأسرة يمكن أن تحسم في مثل هذه النزاعات. ليه؟ لأنه القصد إيه؟ القصد أن نحرص نحن الأسرة على أبنائنا وبناتنا، وأن يحرص الأبناء والبنات على الأسرة على الأبوين، حتى ولو اختلف الرأي بينهم، يعني ما نقطعش العلاقة، انما يعني تظل الاسرة مع الفتاة وتظل الفتاة مع الاسرة. ليه؟ لانه سعادة الفتاة وسعادة الاسرة في هذه الرابطة، بقدر ما يمكن تظل هذه الرابطة، وطالما لم يكن هناك مصلحة شخصية للفتاة او للاسرة، اعتقد انه بنصل الى ما فيه صلاح الامر سواء للأسرة أو للفتاة. وطبعا الفتاة بتكون جوهر البحث عن المصلحة، والكل بيحرص على صالح الفتاة. وأيضا معنا اتصال، أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ،
تفضلي.
أنا زوجي توفى، جات له أزمة قلبية على الطريق، وهو سايق العربية، وبعد كده العربية اتقلبت بيه في ترعة.
لا يعني اعيد السؤال تاني، زوجي توفي
وكان ايه؟ جات له ازمه على الطريق، ازمه في قلبه، وبعدين العربيه اتقلبت بيه في الميه وتوفى. هو اللي تقرير الطبيب الشرعي ان هو توفى ازمه
قلبيه. كنترول يعيدوا لي السؤال لان الصوت مش واصل لي.
بقول لحضرتك
ايوه كده كويس كده كويس،
جات له ازمه قلبيه على الطريق، وبعدين العربيه اتقلبت بيه في الميه، فهو التقرير ان هو ازمه قلبيه بتاع الطبيب الشرعي، وبعدين
السكسيا غرق.
نعم. هل حضرتك هل ده يعد شديد؟ وان هو كمان معلش سؤال بعد اذنك، ان هو مدفون مع طفل صغير ابن اخوه، يعني هل هو كده الطفل ده هل فعلا بيخفف عنه عذاب القتل؟
ان شاء الله. يعني مش في طفل توفي قبل ال
متوفي صغير خالص تالي، يعني كان موجود ما اتولد يعني.
يعني شوفي، هو بداية الوفاة اللي هي خارج الوضع الطبيعي زي الغرق والحرق والكلام ده كله، يعني بيبقى صاحبها يعني شهيد. انت بتقول ان هو جات له الازمة القلبية قبل الغرق، اليس كذلك؟
شرعي.
يبقى امره الى الله يعني، وقد يعني ايه قد يعني تعتبر الازمة القلبية يعني باعتبار انها ايه، انها وفاة غير عادية، قد تعتبر شهادة يعني، اللي هي ايه، اللي هي موتة فجأة، اللي بنسميها عندنا في الايه في السنة موتة الفجأة. فيعني يا بنتي فضل الله واسع، وليس بعزيزين ان ليس بعزيز ان يعني يعده الله من الشهداء. الطفل اللي هو يعني دفن معاه ايضا الامر في هذا الى الله عز وجل، وليس بعزيز ان يكون يعني مآل رحمة، يعني اذا شاء الله ما فيش يعني بعد ان شاء الله. نعود الى ما كنا فيه، وهو ما يتعلق ب يعني الاستئمار والاستئذان، وده بيدل على ايه يا اخوانا؟ بيدل على مدى ما يعطي الاسلام للمرأة من مكانة. من البداية كده جين الاسلام، واول ما يعني جاء حق الحياة اعلنه للمرأة، لان البنت كانت تدفن حية فحرم هذا. وفي اكثر من سورة جاء هذا التحريم، ومن هذه الصور قوله تعالى، او من هذه الايات في هذه الصور قوله تعالى: واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، الى اخر هذه الايات. وايضا يعني كان يعني القرآن رائعا او اكثر من رائع فيما يتعلق بنعمة الابناء والبنات، وان الامر الى الله ليس الى الزوجة وليس الى الزوج. لله ملك السماوات والارض، في سورة الشورى: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بدأ بالاناث بعد ان قال لله، لا لغيره، لله ملك السماوات والارض، وايه كمان؟ يخلق ما يشاء، لا الزوج ولا الزوجة. حتى مع 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 يعني مع ما يقول الطب او تقول يعني الحقائق العلميه انه الزوج هو يعني الاساس في هذا، ابدا. احنا بنقول مع هذا، فايه الاساس؟ من الذي وضع هذا الاساس في الزوج؟ انه الله. اذا الامر لله عز وجل، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما، من يشاء عقيما انه عليم قدير. بامر الله. وبالتالي عمق الاسلام في الانسان انه يتقبل، مش بس يتقبل، يتلقى يعني هبة الله ونعمة الله بما تستحقه من شكر. ولهذا جاءت العقيقة في الذكر وفي الانثى، يعني في الذكر يعني يعني اذا يعني ولد المولود وكان ذكرا تسن العقيقة له، وكذلك البنت، يعني البنت ايضا لها العقيقة. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان الاسلام لم يفرق فيما يتعلق بالنعمة الكبيرة اللي ربنا بيبعتها لنا، واللي ربنا ايضا بيصنعها لنا، واللي ربنا بينعم علينا بيها، وبيختبرنا يعني بيختبر ايماننا، وايضا بيختبر ايه كمان؟ ان يتحكم تقييمنا للمرأة بناء على ما تنجبه، كأن المرأة هي اللي بتجيب الذكر وهي اللي بتجيب الانثى. خطأ كبير ونقص في الايمان ان انا اقوم مراتي على اساس ما تنجبه. المنجب هو الله، والوهاب هو الله، والمانح هو الله. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، وعلى الزوج والزوجة انما تلقوا انعام الله عليهم حتى ولو كان عدم الانجاب، يتلقوا ده بكل الصبر وبكل الرضا وبكل الايمان الراسخ، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ونسمع الاتصال الجديد. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل حضرتك السؤال؟
تفضلي تفضلي تفضلي. نعم.
وتقدم لي زوج وتم العقد.
نعم.
فبعدها بدأ يدي موعد للبناء كده.
ايوه.
فبدأ تحصل مشاكل عنده هو. فيتم التأجيل. التأجيل ثم التأجيل بسبب المشاكل. فأهلي طبعا متضايقين. فعايزيني يفسخوا العقد، عايزيني يتم الطلاق.
طيب دلوقتي هو مش يدي فرصة يعني امد او يعني وقت من الاوقات، بحيث يقولك مثلا في ظرف شهر في ظرف سنة، بحيث ان احنا ما نبقاش كده ايه يعني مواعيده ما فيش وفاء. هو يا اما يكون له ظروف قاهرة ما هواش متمكن منها، ويعني الامر في ده يا بنتي ليه الاسرة بقى عندك، طالما ان هو وعد بالشقة يبقى يعني مفروض انه ايه يفي بهذا الوعد حسب المجال الزمني اللي هو قطعه. اذا انتهى الوقت اللي هو يعني وعد به ولم يفي بهذا الوعد، يبقى انت والاسرة في حل، وبالتالي ما فيش مانع انه يتم الطلاق. اتصال اخر. ايوه اتفضل. اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اهلا بيك. تفضل.
انا حبك الله.
اهلا بيك يا اخي.
انا اعمل في مجلس.
طيب معلش انقطع الاتصال. اللي عايز يعني استكمل بيه لان يتم الاتصال مرة اخرى، ان احنا لا نضغط على الفتاة ولا نضغط ايضا على الفتاة، وطبعا الاسرة اي اسرة بتحب انها يعني يتم مشروع الزواج بالتعاون مع البنت وبالتعاون مع الابن برضو. وبعدين ما هو الممكن يعني ما هو الممكن، واللي انا عايز يعني انصح بيه ايضا انه اذا كان الزوج على قدر من الخلق ومن السماحة ومن يعني التقدم في حاله يعني ان كان علمي او مهني، يعني بحس انه يعني رجل يمكن ان يتحمل المسؤولية وعنده اخلاق وعنده دين، انا بقول يعني نسهل له موضوع الزواج ولا نكلفه ما لا يطيق. احنا بنتكلم عن الشقة يعني لانه هو المسؤول، متى اعطى وعدا فعليه ان يفي بهذا الوعد، لكن من البداية اذا لم يكن الزوج في يعني في مكنته ان هو يدبر الشقة، واستطعنا ان احنا يعني ندبر له احنا الشقة يعني اسرة الزوجة، وبس بشرط انهم يكونوا واثقين ان ده هو احسن من يتقدم او من تقدم الى ابنتهم، فلا مانع، لان والزوج تعاون، الزواج تعاون بين الفتى وبين الاسرة، اسرة الفتاة. لكن يعني بقول اهم شيء في الزوج اللي هو نقدر يعني نأمل معاه في استقرار الحياة الزوجية ان يكون رجل يقدر المسؤولية، ورجل يعني نلمس او نستشعر انه يعني امين مخلص، سلوكه مستقيم وليس منحرفا، نأمل منه الخير، نسأل عنه، نلاقي انه علاقاته بالناس علاقة طيبة، يمكن ان يكون معها امل في حياة سعيدة. ده انا بقول مكسب، ويعني قد سبق ان جاء الحسن البصري احد التابعين، من يسأله والله بنتي بتخطب ورجل اعمال وواحد تاني مثلا رجل علم الى اخره، قال له زوجها ممن يتقي الله فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها، دي اهم حاجة اللي احنا ايه بيهمنا. اتصال جديد. تفضل.
الو.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا اتزوجت من فترة يعني من حوالي 10 سنين.
كويس.
بس لما كنت اتزوجت ما كنتش موافقة.
نعم.
فعايز اعرف ده حكم ايه، في اصوم ولا اعمل
ايه؟ انت ما كنتش موافقة وبعدين مشيتي رأي الاسرة، اليس كذلك؟ خلاص الزواج صحيح، وانت تشكري انك ايه يعني حرصتي انك ايه يعني تضغطي على نفسك اكراما لرأي اسرتك. وسبق يا بنتي انه في واحدة اسمها الخنساء بنت خذام الانصارية زوجها ابوها وهي ايه وهي غير موافقه، فزواج يعني عقد لها على ايه على على ايه على واحد هو يعني زي ما تقول مالي عينه شويه. فشكت الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا لا اجبار لابيك عليك، يعني عايزه تتجوزي غيره ما انت يعني امامك هذا، انا يعني اقدر ايه ازوجك هذا. قالت له يا رسول الله لقد اجزت الان ما صنع ابي، ولكني اردت ان يعلم الاباء ان ليس لهم على بناتهم من سلطان للاجبار. فانت بالضبط بتفكريني بهذه الايه يعني الايه القصه، وبتفكريني انه البنت ساعات كده تبقى ايه محبتها لابوها وامها محبه كبيره، فيعني تقول لهم خلاص انا اللي انتوا عايزينه انا ايه همشيه، لكن يعني ده تنازل منها وليس للابي ان يجبرها. وبالتالي المساله واضحه يا بنتي، فانت في يعني قصتك يعني نعمل ايه، وارجو ان تكوني سعيده يعني الان، ارجو ان تكوني سعيده مع زوجك، وارجو ان تكون حياتك مستقره ومستمره، وبالتالي ليكي ثواب على انك انت اثرتي ابويك على نفسك، وربنا يوفقك ويسعدك. طبعا احنا طيب اتفضل اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حالك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك يا اخي، اهلا بيك.
والله لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل تفضل.
انا شغال في عمل.
ايوه.
وداري عن محل، وجي صاحب العمل صاحب المحل.
ايوه.
قال له ما سددتش الايجار، ما جبتش الايجار بسكر المغسله. فالعامل راح كلم صاحب العمل وقال له فلان بيقول ان ما جبتش الايجار بيفكر المغسله. صاحب العمل
الايجار بيقول بيفكر الايجار ايه؟
بيسكر المحل.
يسكر المحل.
يعني كلام بس
ان ما جاش الايجار يعني كتهديد. يعني اتفضل.
كتهديد بس.
ماشي ماشي اتفضل. ها.
فجه راح المحل بيعاتبه فبقول له انا زعلان منك.
نعم.
فاقول له انت بتقول كذا كذا، فرد عليه قال له حرام طلاق انا ما قلت الكلام هذا.
لا يعني احنا مش عايزين برضو نكذب وعايزين نكون
كلام مظبوط زي ما هو قال كده.
ما هو يعني يعني ايه انت بتقول يعني وقال اسكر المحل ويعني وهدد، فاحنا يعني بنقول الشيء اللي هو تم نتعامل على اساسه. مش في ايجار لابد ان يدفع؟ الايجار لابد ان يدفع، والا يبقى من حق صاحب المحل يا اخي انه يسكره. فاذا كان هو بيهدد بهذا لا بنسعى الى اننا نجيب له حقه علشان ما ينفذش ولو كان مجرد تهديد. نعم.
السلام عليكم.
اتفضلي اتفضلي اتفضلي.
عفوا سيادة الشيخ انا بنسألك سؤال خارج الموضوع.
طيب معلش اتفضلي اتفضلي.
هناك ادعية زي مثلا صلاة التسبيح والادعية اللي هي اللي الف حاجة، وهذه الادعية ما صحتها بالنسبة لنا نحن كمسلمين؟ هل هي يعني من السنة؟ هل هي مثلا من او الدعاء اللي هو يدعى باسم الله العظيم اللي هو اللطيف كذا مرة تكرر اكثر من 3000 مرة استجابة الدعاء؟ بعض الشيوخ يقولوا ان هي من يعني من مذهب التصوف. هل هي يعني صحيحة ام يعني بدعة؟
شوف يا بنتي شوف يا بنتي، بداية عايز اقول لك انه التصوف الحقيقي هو ما يصل فيه الانسان الى مقام الولاية ومقام الإحسان. مقام الولاية ربنا عرفه لنا في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مقام الإحسان اللي هو سيدنا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، يعني ما هو الطريق إلى أن يحسن الإنسان علاقته بالله وعبادته له، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ننتقل بقى إلى الأدعية. الأدعية أنا أنصحك بأن يكون لديك كتاب في هذه في الأدعية، زي مثلا الكتاب النووي اللي هو يعني له في الإيه في قولي معايا في الأدعية، له كتاب ممتاز جدا ومخرج ايضا تخريج جميل خرجه ابن حجر صاحب فتح الباري، وايضا كتب السنة اللي هي يعني في الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، كل هذه الكتب فيها يعني كتاب مخصوص في كل واحد منها كتاب للأدعية والأذكار. فحبذا لو انك انت خدت حتى كتاب الادعية في البخاري او كتاب الادعية في مسلم او الترمذي فيه كل الغناء. ايضا صلاة التسبيح وردة، وصلاة الحاجة وردة، وصلاة الاستخارة ايضا وردة، لكن الاعداد الكبيرة فيما يتعلق بالاسماء الحسنى يعني احنا ليس يعني بين ايدينا من الاحاديث ما يمكن ان يكون دليلا لهذه الالاف المؤلفة من الايه من الـ، لكن الدعاء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يعني بصفة مطلقة سواء باعداد قليلة او باعداد ايه كثيرة حسب ما الانسان يستطيع. لكن انا يعني انصحك بان يكون لك مرجع او مراجع في ولو من الايه من الكتب اللي هي يعني من الكتب الستة، ولو البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم الان كل منهما في مجلد يعني يمكن ان يعني، وحتى مسلم الان في مجلد واحد مسلم بشرح النووي يعني يعني تقدر هذا يعني ممكن وهذا ممكن. اتفضل. يعني الذي نريد نعم الذي نريد ان نقوله الذي نريد ان نقوله ان مراعاة رؤية الاسرة واجبة وتتمثل في الولي، والولي ده يعني الاسرة يعني الاسرة يمثلها الولي، والبنت او الزوجة او الفتاة وهي مقبلة على يعني بيتها الجديد وعريسها كلما كانت الاسرة بتاعتها معاها كلما كان مقامها يعني اقوى، جانبها اعظم، مكانتها عند زوجها وعند اسرة زوجها يعني اكبر، وده اللي احنا بنتوخاه للايه الفتاة. الاستئمار جاء يعني في كل من البكر والثيب وكذلك الاستئذان، والاستئذان لا يعني تذويب شخصية الايه المرأة. واحنا النهارده بنتصارح يعني ما فيش مانع ابدا ان الفتاة وقد نضجت ودخلت الجامعة واصبحت من يعني من سيدات المجتمع لا مانع ابدا انها تبدي رأيها وتبدي رأيها بكل صراحة وتبدي رأيها مسبب وقائم على اسباب وجيهة يمكن ان تقنع الاسرة وكذلك الاسرة. المهم كما سبق ان قلت ان نحرص اكبر الحرص على يعني ايه على العلاقة لبن. ليه؟ لان العلاقة الاصلية يعني ما صحش التضحية بها عشان علاقة جديدة، العلاقة الجديدة علاقة فرعية امتداد، اما العلاقة الاصلية فهي العلاقة الام العلاقة الاولى اللي هي بالابوين ودي لا يمكن تعوضها. وبعدين يكفي الام تدعي للبنت او للولد، يكفي الاب يعني يكون راضي عن الابن او عن البنت، رضا الاب ورضا الام مهم جدا في يعني حياة كل من الزوج والزوجة. والبيت الجديد اللي هو نريد له ان يكون بيتا مباركا وبيتا كله خير لابد ان يعني يكون مظلل بانوار الابوين وبانوار الاخوة، واننا كلنا اسرة واحدة واحنا يعني نحتاج لك النهاردة انت تحتاجين لنا بكرة. الاسرة يعني ايه افراد الاسرة ينبغي ان تكون كلها يعني عصبة واحدة، حتى في ايه في المشاكل اللي بتطرأ، حتى المشاكل الاقتصادية او المشاكل العلمية، الاسرة لما تكون راضية عن بنتها وعن ابنها بتكون معاه في كل ازماته وفي كل شدائده وفي كل يعني محنه او منحه، وبالتالي لا شيء يعطي الاستقرار طعم السعادة، لا شيء يعطي الحياة الزوجية طعم الهناء الا الايه الرعاية الاسرية والرباط الاسري. ما تنسوش ان احنا العالم كله اسرة واحدة، العالم كله فما بالنا بالاسرة الصغيرة. وما تنسوش ان يعني الاسرة الاولى دي يعني اجمل حاجة عندها انها تشوف احفادها، وبالتالي يبقى لما بيكون الزواج شورى كما هو منهج الاسلام في كل حاجة وامرهم شورى بينهم، لما يكون الزواج بالشورى دي والرأي هنا مع الرأي هنا يبقى اذا هندي الاسرة فرصة انها تشعر بالسعادة بالايه بالانجابات الايه الجديدة وبالايه وبالنشأ الجديد وبالبراعم اللي هي بتبتدي تتفتح. لا شك ان تفتح البراعم مع الابوين الصغيرين ومع الابوين الكبار ومع كل الاقارب لا شك ان ده بيكون اجمل واجدى واحسن واعظم اثرا واطيب ثمرا ايضا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرقت نفسي.